موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
البنية اللاهوتية للصلاة في الكنيسة الأرثوذكسية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. البنية اللاهوتية للصلاة في الكنيسة الأرثوذكسية. لكي ندخل إلى أعماق هذا الموضوع يلزم أن يكون لدينا رؤية واضحة لثلاثة مسائل هي مثلث الحياة الأرثوذكسية الصحيحة. الضلع الأول في المثلث وأن العقائد استعلانات عن علاقة شركة مع الله. والضلع الثاني في المثلث أن هذه العلاقة هي علاقة شركة. والضلع الثالث في هذا المثلث أن هذه الشركة هي شركة في حياة الله نفسه. استعلان شركة حياة. الفرق بين الصلاة في اليهودية والإسلام وبين الصلاة في المسيحية. الصلاة في اليهودية والقارئ أو الدارس لسفر المزامير يجد أربع أنواع من المزامير: مزامير الشكر والتمجيد على عطية الخلق، مزامير الشكر والتمجيد للخلاص من أرض العبودية والخروج من أرض مصر، مزامير التغني بالمراحم الإلهية والمواعيد، مزامير خاصة بالانتصار في الحروب وطلب الحماية من الله. ده يعني اختصار موجز، والاختصار الموجز ده يعني لا يمكن أن يعتبر عرض كامل لمية وخمسين مزمور. صعب إن المية وخمسين مزمور يتلخصوا في دقيقتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر. لكن دي الاتجاهات العامة في المزامير، هي علاقة بين الشعب وبين الله، يتغنى بنعمة الخلق وينشد ويسبح زي مزمور 147، يتغنى بالحماية الإلهية زي مزمور 91 و23 و27، يتغنى بالانتصار على الأعداء زي مزمور 35، وهكذا. تبدو لنا في كل سفر المزامير موضوعات تشكل حياة المصلي في العهد القديم. هذه الموضوعات هي في حقيقة الأمر هي نداء الإنسان لله، وهي في قايمة على محورين: محور الإنسان كمخلوق، ومحور الإنسان لأنه صاحب عهد، مخلوق على صورة الله ومثاله وصاحب عهد أعطي للآباء ابتداء من نوح حتى داود وسليمان، طبعا مرورا بموسى وباقي الآباء البطاركة. فالإنسان له حظوة عند الله فيتكلم مع الله. والقارئ، القارئ لسفر المزامير يجد إنها كلها صلوات موجهة إلى الله، وإن في هذه الصلوات الإنسان ما بيسمعش صوت الله في المزامير، لأن هو مش محتاج لصوت الله. صوت الله يأتي عن طريق الأنبياء لما تكون فيه مشاكل، أو لما يكون في ابتعاد عن الإيمان، أو لما يكون في تهديد للشعب بالسبي أو بالسقوط في العبادة الوثنية وما يتبعه من خراب ودمار روحي، فيسمع الشعب بصوت الله، أو ما يكون في غارة من غارات الأعداء على الأرض. لكن المصلي العادي يدخل في حياة التسبيح وحياة الشكر والتمجيد، وبالتعبير الموجود في المزامير يتلذذ ويجد فرح في العبادة، لأنه قريب جدا من الله خالقه. هو لا يحتاج أن يسمع صوت الله، لأن صوت الله موجود في الوصايا وفي أحكام التوراة. ما بيطلبش إرشاد إلهي من الله إلا في حالات الضرورة، زي ما قلنا في هجوم على الأرض، أو في البحث عن قيادة، أو في اختيار قاضي في سفر القضاء، أو في طلب المشورة الإلهية لأن في مشكلة كبيرة تعترض طريق الشعب، أو لأن النبي بيطلع بيقول للشعب إن العبادة الوثنية خربت حياتهم الروحية. فإحنا لما نفهم دي نقدر نعرف إن بنية الصلاة أو تركيبة الصلاة في العهد القديم ليها وضع خاص قايم على الشكر والتسبيح والتمجيد، وصوت الله معلن في أحكام التوراة وفي الوصايا العشر وفي كلمات الأنبياء لما يكون فيه مشكلة. غير كده الإنسان اللي بيصلي مش محتاج أن يسمع صوت الله، لأنه عارف صوت الله في الإرادة الإلهية المستعلنة في أحكام الشريعة. وأنا يعني بقول هذا الكلام وربما ما تقالش قبل كده، لكن هو ده الكلام اللي موجود في كل دراسات سفر المزامير القديمة والحديثة. وارجع للمزامير واقرأ أي مزمور وشوف إذا كان المزمور اللي بيصلي المزمور بيتوقع أنه يسمع صوت الله. لا، هو بيصلي ويترك الصلاة وينتظر إن هو يسمع صوت الله. فإحنا يعني لازم يكون عندنا وعي إن في علاقة متجددة غير العلاقة اللي موجودة في العهد الجديد، يعني نرجع لها في خلال دقائق. طبعا العهد الجديد، وإحنا بننسى إن العهد الجديد ليه بنية مختلفة تماما عن العهد القديم، والاختلاف ده سببه الحقيقة الكبرى التي يجب أن تستوعب، وهي تجسد ابن الله الكريم. يعني احنا لما بنقول للناس حصل اتحاد بين اللاهوت وبين الناسوت، وده تعبير يعني في نوع من التجريد الابستراكشن، يعني مفروض نقول حصل اتحاد بين الله وبين الإنسانية، لأن كلمة ناسوت معناها الإنسان واللاهوت معناها الله. كما نقول اللاهوت والناسوت دخلنا في تحديد في تجريد ابستراكشن يعني. لكن لما نقول بين الله والإنسانية أصبح مفيش فواصل، مفيش فاصل زمني، مفيش الفواصل اللي اتوجدت في أحكام التوراة بأن في أوقات معينة للعبادة، أوقات معينة للذبائح، وطريقة معينة للصلاة. وتلاقوها في كلمات الرب يسوع المسيح: أما أنتم فما تصليتم في الوقت اللي تحبوا تصلوا فيه فقولوا أبانا الذي في السماوات. ففي هنا الحرية، حرية أولاد الله. وإحنا الحرية دي ما اتكلمناش عنها كتير، كل أسف نقصنا الحرية ونقصنا المحبة ونقصنا القداسة ونقصنا الثالوث ونقصنا حاجات كتير. لكن من النواقص اللي موجودة عندنا هي عقيدة التجسد، إيمان بتجسد ابن الله الكلمة صار جسدا. طب التجسد يعني غير ايه في بنية الصلاة؟ التجسد غير 5 حاجات أساسية وضرورية في بنية الصلاة. ما هو هنا حصل اتحاد من الله والإنسان في شخص يسوع المسيح، فأصبحت الصلاة شخصية. يعني أنا بتضايق جدا لما يقول لك الصلاة هي حديث مع الله. لا، هي مش حديث مع الله، هي أكتر من كده وأكبر من كده. لأن لما يكون في اتحاد بين الله والإنسان في شخص يسوع المسيح أصبحت الصلاة شخصية، يبقى انتقلنا للنقطة الثانية، إن شخص يسوع المسيح هو محور الصلاة. ولذلك يقول الرب يسوع المسيح له المجد: كل ما طلبتموه من الأب باسمي فإياه أعطيكم. وإحنا بنقول في الوعظ بتاعنا العرجان إن ده يعني دليل على ألوهية الرب، صحيح، لكن ده عرجان ليه؟ لأن الكلام هنا مش على ألوهية الرب، الكلام هنا على كل ما طلبتموه في شخصي. كل ما تملكه هذه الحياة الشخصية وعايزينه أنا أعطيكم إياه من هذه الحياة. وطبعا فيها إقرار بألوهية الرب، لكن مش إقرار مجوف مجرد، وإنما إقرار بالحياة التي نأخذها من المسيح لو المجد مباشرة. النقطة الثالثة في بنية الصلاة إن إحنا دخلنا في علاقة مع أقانيم الثالوث. نحن في الإبن بسبب التجسد، وفي الروح بسبب عطية الروح القدس التي سكبت علينا وحلول الروح القدس فينا. وأنا يعني بقول هذا الكلام دون أن أتوسع فيه، إن بعض الأباء الأسقفة والأباء الكهنة عن حسن نية أو عن جهل لما بيتكلموا عن الحلول المواهبي بينسوا إن الحلول المواهبي بيخلع وبيحطم الصلاة الأرثوذكسية من جدرها. ليه؟ لأن إحنا أخذنا، لم نأخذ روح العبودية للخوف، بل أخذنا روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الأب. فإحنا داخلين في علاقة مع الثالوث عن طريق الابن وعن طريق الروح لكي نكون في حضن الأب. قديس إيريناوس عنده تشبيه مهم ولذيذ جدا ومعزي، إن الأب في محبته البشرية وضع ذراعيه الاثنين حوالين الإنسانية كلها، الابن والروح، ووضع الذراعين دول أدخل الإنسانية إلى أحضان الأبوية. إحنا في شركة في العلاقة الأقنومية بين أقانيم الثالوث. والنقطة الثالثة دي الحقيقة عايزة كلام كتير وهنرجع لها. نقطة رابعة في بنية الصلاة إن إحنا في حقيقة الأمر عندما نصلي فنحن نطلب العطايا الحياتية الخاصة بحياة الرب يسوع المسيح، وبننسى أحيانا أن المعمودية هي أساس الصلاة عندنا، وأن مسحة الميرون هي التي تعطي لنا قوة الصلاة، وأن الأفخارستية هي الاتحاد بالمسيح، وأن الأفخارستية هي رغبة في أن نكون في يسوع رب المجد. فالصلاة لها هدف، الاتحاد بالرب يسوع المسيح. وأنا في الحقيقة يعني أذكر، وربما طبعا بنظرة محدودة، إن قبل الأب متى المسكين لم نكن نسمع عن الاتحاد بالله ولا عن الاتحاد بالمسيح، وإن هذا الرجل الحقيقة جاء وأيقظ الكنيسة وتكلم كلاما كثيرا عن الاتحاد بالله. فالصلاة لها غاية، يعني التعبير القديم أنها تبدأ بالرب يسوع لكي تنتهي في الرب يسوع، ده تعبير ضروري أن احنا نفهمه ونستوعبه، لأننا نصلي حياة يسوع لكي نصير في يسوع اتحاد. النقطة الخامسة والأخيرة، أن صلواتنا مش زي صلوات اليهود، فيها حاجات عن المواعيد الخاصة بالخلاص من الأعداء أو بالمطر أو بالزروع أو ما إليه، وإنما صلواتنا هي تأكيد للمواعيد الإلهية الأبدية، البعد الأبدي للصلاة. لو مسكنا الأركان الخمسة دول للصلاة أو التكوينات الخمسة للصلاة في البنية المسيحية الأرثوذكسية، هنلاقيهم أنهم الحقيقة في تفوق كبير جدا على صلوات العهد القديم، مما جعل القديس يوحنا ذهب الفم يقول أن صلاة أصغر مسيحي هي أعظم من أي مزمور في العهد القديم، بينما يعني في من خلال خبرتي المعاشة بين الإخوة من الأقباط والأخوات أيضا، لو قلنا أن صلاة أي مسيحي أعظم من أي مزمور يتضايق ويقول إذا المزامير دي موحى بها من الروح القدس، طب ما أنت بتصلي بالروح القدس، ما أنت خدت مسحة المسيح، الرسالة الأولى ليوحنا صاحب 2، أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، أنت مع يسوع وفي الروح، فكلامك أقوى وأعمق وأبدي، أقوى لأنه جاي من المسيح ومدعوم بنعمة روح القدس، أعمق لأنه علاقة ما بين الأقانيم، أنا اشتركت في هذه العلاقة، وأبدي لأنه مش شيء مؤقت في الانتصار على الأموريين أو على اليبوسيين أو على شعوب الأرض، ولكن في نوال مواعيد الحياة الأبدية. هنا يعني إخوة، لو بصينا لتركيبة الصلاة أو بنية الصلاة في المسيحية، نجد أنها غريبة تماما عن كل ما نعرفه عن الإسلام، ولذلك القاعدة الجديدة في ديانات المقارنة إنك تشوف العبادة بتاع الدين ده والعبادة بتاع الدين ده، دي بتوصلك لإيه ودي بتوصلك لإيه، إيه الفرق بين ده وبين ده من ناحية العملية، يعني الإمباكت بالإنجليزي على تكوين الفرد والمجتمع والأسرة والحياة الشخصية. طيب خلينا نحاول يعني مع بعض إن إحنا نعود إلى الخطوط الأساسية للصلاة في المسيحية، وناخد نماذج يعني من الصلاة اللي احنا عارفينها في مثلا على سبيل المثال في القداسات الثلاثة. يعني إذا كانت الصلاة شخصية وهي موجهة إلى شخص يسوع، فهنا في شيء مهم مش لازم ننساه أبدا، زي ما يقولوا عندنا في مصر حسك عينك، حسك عينك تنسى. ايه بقى سيدي؟ ان احنا مثلا نقول ايه؟ ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كان الصالحات، لما تفضل وحل فينا. فالسذج من الناس يظن انها دعوة لحلول الروح القدس، ده شكل الكلام بيقول كده، انما في الواقع، في الواقع واقع الروح الميستيكي الصحيح، ان احنا اللي بنرجع للروح القدس مش هو اللي بيجي لنا، احنا متغيرين. وفي اليوم الواحد ربما عبرت على العقل مليون كلمة، وقول مثلا 100 فكر مثلا، خليهم 50. الإنسان في حركة، في حركة دائمة، ولو ثبتت الحياة العقلية عند فكرة واحدة، انت عارفين اللي بيوصل لهذه الحياة العقلية بيروح مستشفى المجازين، وبيشوفوه ربما على التلفزيون، او اللي اشتغل في بعض المراكز الطبية ربما شافها على الطبيعة. احنا هنا لما بنصلي وصلاتنا لشخص الرب يسوع، كل التغييرات اللي بتحصل في حياتنا هي بترجعنا لي كما كنت مع تلميذك المخلص، هلوم أيضا نكون معنا. دي إعادة الوعي الإنساني إلى ما هو عليه في اتحاد بالمسيح، مش لأن المسيح غايب وأنا بستدعيه، ده أنا أستدعي نفسي لكي أعود إلى ما أخذته في سري المعمودية والميرون، وإلى ما وحدني بالمسيح في الأفخارستية. فالنداء أو الدعوة أو الانفوكيشن بالإنجليزي ده ما هوش في الحقيقة شيء خاص، شيء خاص بغياب وحضور، ده شيء خاص بتحول الإنسان من حالة عقلية مشتتة إلى الانتباه والوعي، الانتباه والوعي إلى حضور الرب يسوع المسيح. يعني أنا راجع له مش هو اللي بيجي لي، ودي مبنية على الكلام اللي موجود في الإنجيل الأربعة، إن الرب يسوع المسيح والمجد كان دائما التفتيش والبحث عن الخطاة والذين في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. فهو اللي بيجي مش أنا اللي أنا بنداله، هو دائما يأتي إلي. وهذه الدعوة هي دعوة الثقة في المواعيد الإلهية، وهذا النداء يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، هي نظرة إلى الحقيقة الإلهية الماثلة أمامي وأمام الله نفسه. في مسراتك يا الله املأ قلوبنا من سلامتك، وطهرنا من كل دنس، من كل غش، ومن كل رياء. ده هو العمل الإلهي الذي يعمله الآب بالابن في الروح القدس، كما يقول القديس أثناسيوس في الرسائل إلى سرابيون. أعتقد أنها في الفقرة 24 25 26 27. فإذا إحنا في الأرثوذكسية بندخل في العلاقة الخاصة بين الأقانيم. يعني الآب هو آب لأنه يلد الابن، والابن هو ابن لأنه مولود من الآب، الروح القدس لأنه منبثق من الآب. طب دي تغير صلاتي في ايه يعني؟ ايه العلاقة اللي بين دي وبين الصلاة؟ احنا ربما اخطأنا خطأ كبير جدا لما كنا بنظن ان الاب هو الاب الازلي والابن مولود ازليا من الابن مولود ازليا من الاب، وان الروح القدس منبثق من الاب، وان ده يعني تعليم عن الثالوث. صحيح انه تعليم عن الثالوث، لكن المشكلة مش انه تعليم عن الثالوث بس، تعليم عن الشركة. ليه؟ لان بهذا نعرف اننا اولاد الله. بايه؟ انه ارسل ابنه الوحيد الى العالم، يعني علشان يوري لك انك انت ابن الله، انت الانسان ابن الله. فبيبعث الابن، يبقى فيه استعلان للتبني وللبنوة في الأقنوم الذي جاء للخلاص ولتدبير الخلاص، واستعلان الأبوة هو في البنوة أيضا، لأن الابن هو ابن الآب. من له الآب فله الابن، ده محور الحديث في إنجيل يوحنا. من ينكر الابن أنكر الآب. يعني ما تقدرش تاخد اقنوم واحد والاثنين يتسابوا، لان ما فيش اقانيم منفصله، هما ثلاثه اقانيم في جوهر واحد. فالبنوه تعطى الانسان في الابن، والروح القدس منبثق، والانبثاق غير البنوه، غير الولاده يعني. وده تمييز بين الأقنومين. إنما الابن والروح في جوهر الله، وبنميز بين الأقنومين لأن هذا التمييز ضروري لفهم الحياة المسيحية الصحيحة. إزاي؟ إن الله أحب العالم فأرسل الابن، والابن أحب العالم فأرسل الروح، والروح أحب العالم فشيد الكنيسة. دي مبنية على عبارة من العبارات المأثورة للقديس غريغوريوس النازيانزي. طب يعني إيه؟ الله أحب العالم فأرسل الابن، ابن أحب العالم فأرسل الروح، والروح أحب العالم فأرسل الكنيسة. ايه السبب في ان احنا بنتكلم بهذا الاسلوب؟ في سببين. السبب الاولاني ان احنا في حقيقه الامر لما بنقول الله احب العالم فارسل الابن، لانه عاوز العالم يبقى متمتع بكل خيرات التبني، والابن احب العالم فارسل الروح لان عاوز يقول للانسان ان كل حاجه انا عملتها في حياتي كابن انت سوف تنال هذه كعطايا من الروح القدس الذي كون حياة الإنسانية في أحشاء القديسة مريم الثيوطوكس. يعني ما انتش واخد مواعيد وهبات عشان خاطر تنام وتكسل وتنسى، لا، ده احنا بناخد العطايا من الآب بالابن بالروح في الكنيسة لكي تستعلن الكنيسة في حياتها الشخصية المحبة الأقنومية للثالوث القدوس. طبعا انا عارف الاسئله هتقولوا ده ما بيحصلش، هو بيحصل على نطاق افراد معينين عايشين حياه المحبه. يعني انا شفتها في اكثر من مكان، وبدون ذكر الاسماء كنت اعرف مثلا خمس اخوه بالمعنى الروحي، يعني مش من اب ام واحد جسديا، انما من اب ام روحي بالمعنى الروحاني الموجود في الايمان. كانوا اتنين بيشتغلوا واثنين بيخدموا، والاثنين اللي بيشتغلوا بيحطوا الأجرة بتاعتهم في البيت للخدمة اللي كانوا هم بيشتركوا فيه مع بعض. فكان في اثنين متفرغين للخدمة وعايشين على الفلوس اللي بيجيبوها الاثنين اللي بيشتغلوا. وعجبني هذا الترتيب الحقيقة، وفكرت حتى أعمله في مصر ولم ينجح. لأسباب كثير. يعني هنا عندنا الصورة غريبة على الطبيعة الإنسانية وعلى الثقافة والحضارة عن المحبة، المحبة اللي تطمئن لنفسها ولا تسعى لتأكيد كيانها، إنما تستعلى، واللي عايز ياخد. مفيش ضغط، مفيش قهر، مفيش محاولة للسيطرة أو الإزلال أو ما إليه من أمراض روحية إحنا بنشوفها في العلاقات الاجتماعية. ليه؟ لأن الله محبة. وبس هنا يعني استدراك صغير، وأرجو إن إحنا نتكلم عنه كده على رواقة بعدين. كنا عاملين مؤتمر يوم الأربعاء امبارح عندي هنا في البيت، ومؤتمر مفتوح يعني اللي يحب يجي يجي، ما فيش دعوة رسمية موجهة لإنسان، ويبقى فيه موضوع نبعته بالإيميل والناس بتقرأ الكلام اللي هنتكلم فيه. وبعدين يعني تعرفين الأحاديث والمؤتمرات والندوات دي بيتطور من نقطة لنقطة، فأنا كنت بتكلم على المحبة الإلهية في حياتنا كمسيحيين، وإن إحنا فينا محبة غير مخلوقة لأنها محبة إلهية. ربما التعبير الإنجليزي uncreated love هو اللي أزعج الإخوة الأمريكان. أول شيء قالوه أول مرة نسمع التعبير ده، طب بلاش uncreated، الحب الإلهي divine love. بس أصل كلمة divine love دي سهلة، إنما أنت لازم تعمل لها الحتة السنة الحادة بتاعتها إنه uncreated. ليه؟ لأنه uncreated لأنه مش جاي من الإنسان. طب لا، والمحبة اللي فينا دي من الله؟ آه من الله، لأن الرب يسوع المسيح بعد بالمحبة من يحبني يحبوه أبي وإليه أظهر ذاتي، يحبوه الأب وإليه أظهر ذاتي. في وعد، والرسول بولس بيقول في رومية 5:5 إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الموهوب أو المعطى لنا. فبتحب يا إخوة بطريقة إلهية ولا لا؟ قالوا لا، حبة دي بيولوجية سيكولوجية منتال، يعني عقلانية نفسانية شعورية، إنما إلهية لا. طب لا ليه؟ فهل نحن يعني المحبة دي أصلا في النهاية بتنتهي بالعلاقات الزوجية؟ قد الزوجية دي يعني ما لهاش علاقة بالله، وخلينا نكن العلاقات الزوجية دي على يعني نرجع لها في مناسبة أخرى. لكن المحبة، كنت مريضا فزرتموني دعم المحبة، كنت عريانا كنت عطشانا كنت غريبا، فدي كلها أعمال المحبة، ودي كلها الله نفسه بيعملها معانا، ودي أصلها المقياس اللي بينجي الإنسان من الانقسام الداخلي، إنه عايش في حياة فيها معسكرين، معسكر بيحب ومعسكر بيكره. الكراهية والبغضة تقسم الحياة، المحبة توحد. فالنهاردة الصبح جالي تليفون واحد من الإخوة اللي كان في المؤتمر، قال لي شوف أنا بحب مراتي وولادي وعايشين في سلام وخير وبصحة كويسة، ونما حب إلهي بينه وبين مراتي ده دي شطحات فكرية. قلت بلاش كلمة حب إلهي، خلينا نبتدي بالسلمة الأولى، بتحبها في يسوع المسيح؟ قال لي ده سؤال كبير جدا، سيبنا أفكر فيه. طيب الكلام ده كان يوم الأربعاء نرد الخميس، بكرة يعني الجمعة، ففات يومين وهو مردش علي، وأرجو أنه يرد علي لأن أنا عاوز أعرف يعني. فالأمور يا إخوة هنا يعني ملهاش طعم الحياة. إن الحياة بتاعتنا حياة قابعة للموت وتحت سلطان الموت مورتاليتي. والحب الإنسان العادي اللي في قلبي ده خاضع للشعور والعواطف، وممكن الذاكرة تلعب بيه، ممكن مركبات النقص تدمره، ممكن الشعور بالجلد يخليه حب جارف عنيف، ممكن الخوف يخليه كمان حب مبني عن خوف. ويعني في عبارة عن طبقات زي طبقات الحفريات في الأركيولوجي، وكل طبقة بتمثل حاجة معينة في حياة الإنسان. ماش المحبة غير الميتة، المحبة الخالدة اللي هي محبة الله في قلب الإنسان، دي لا تسمح لك أنك أنت تنكر صداقة إنسان، ولا تسمح لك أنك أنت تدين إنسان، وإنما كونوا كاملين كما أن باكم نفس السموات هو كامل. ليه؟ لأنه يشرق شمس على الأبرار وعلى الأشرار، ويمطر على الصالحين والظالمين. ما عندوش تمييز، لأنه مش عايش في معسكرين، معسكر الحب ومعسكر الكراهية. إحنا كما كبشر عندنا معسكرين، وربما ثلاثة أربعة. ربنا ينجينا ويرحمنا ويطهرنا من الانقسامات التي لا تسمح لبذرة المحبة أن تنمو. طيب إذا إحنا في علاقتنا مع بعض بندخل إلى حضن الآب عن طريق الابن وعن طريق الروح، أو بواسطة الابن وبتأييد وبقوة ونعمة الروح القدس. ايه يعني الصلاة بتاعتي دي تبقى شكلها ايه؟ ناخد بعض الصلاة. قدوس قدوس رب رب السبعوت السماء الأرض مدال المجد الأقدس، الذي خلقنا وجبلنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما سقطنا في غواية الحية قلبنا صوتك المقدسة، الآخر الكلام. وبعدين يقول لك وقام بين الأموات، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. لبعد ما بيتكلم على الصعود والجلوس عن يمين الأب في الأعالي. أو هنا في سؤال، يعني إيه اللي خليك تبتدي من أمياء الله العظيم الأبدي الذي جبع الإنسان غير فساد، ودخول الموت إلى الإنسان وهلاك الإنسان، وفي الآخر تنتهي بالعشاء السري أو العشاء الأفخارستية في عليا صهيون؟ واضح أن هنا خط الصلاة هو خط مبني على ثلاث دعائم لاهوتية مهمة. لما أذكر الخلق بذكر وعود الله بالخلاص، لما أذكر وعود الله بالخلاص بذكر أيضا التجسد الصلب القيامة، لما أذكر التجسد الصلب القيامة بذكر الشركة في حياة الرب يسوع. شركة بدأت في المعمودية وتستمر في حياتنا كمسيحيين طالما نحن أحياء. إحنا هنا في صلواتنا كمسيحيين بناء الأفخارستية، لأن من خلق الإنسان إلى السقوط إلى تدبير الخلاص إلى 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 التجسد الصلب القيامة، كل هذا متضمن فيما سوف أتناوله، لأني أتناول المسيح كله، خالق كل الدهور، كنز الحكمة، واهب الحياة، مخلص الخطاة، فادي المأسورين، المصلوب عني، والذي مات ودفن وقام في اليوم الثالث. كل هذه الحقائق تدخل في المسيح الإله المتجسد الذي سوف أتناول جسده عندما يستدعى الروح القدس، قل بالك من الكلام، لأن التقديس لا يأتي بكلمات، إنما التقديس يأتي باستدعاء الروح. ونحن نستدعي الروح القدس لأن الروح هو الذي كون جسد الرب يسوع المسيح في أحشاء القديسة مريم، ويبقى أنا اللي بيوصلني إلى جسد الرب يسوع المسيح هو الروح القدس الذي سبق فأخذته في المعمودية وفي مسحة الميرون. ولكن الذي ثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا، ده كلام رسول بولس والله. فهنا يعني أنا مش بتكلم وبقول لربنا أنت خلقت وفديت ونزلت الابن وتجسد وأنا بقدم الذبيحة اللي أنت، ده عملية سرد، دي مش صلاة. لا، الصلاة هي شركة، وعندما أشترك أتناول، وعندما أتناول فقد أخذت كل ما قيل في هذه الصلوات. أصبحت أنا آدم الذي فدي، أصبحت أنا الجالس عن يمين الابن الوحيد في السماء، أجلست معه في السماويات كما يقول الرسول، لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ومتى أظهر المسيح حياتنا؟ يعني في هذه الحياة المستترة هي الحياة التي تغذي الأعضاء، اللي بيتكلم عنه رسول بولس، الرأس الذي تنمو منه كل الأعضاء مع بعض نموا من الله. يعني مثلا يكون عندي مثلا عرس قنا الجليل، عيد عرس قنا الجليل، وفي عيد عرس قنا الجليل أنا حضرت قداس وتناولت، فقد تناولت الذي حول الماء إلى خمر، لأنه يحول حياتي من الموت إلى الحياة، وقد اشتركت الحياة غلبة الموت. فهنا الاحتفال مش بكلمات تتقال في الوعظ عن قوة المسيح وعظمة المسيح، احنا طبعا المسيح قوي وعظيم من رب الأرباب وإلهنا إلهنا الحنون، لكن مش دي النقطة يا اخو. النقطة ان انا دخلت لكي اخذ هذا في حياتي. وعاوز اقول يعني ان الشركة هنا هي ما تعلنه الكلمات، لكن الكلمات هي الشركة. الشركة هي في حياة الشخص الرب يسوع المسيح المتجسد. الرب يسوع المسيح المتجسد يعطي لنا شركة في حياته، ويعطيها بالروح القدس. ولذلك لما تكون علاقتنا بالثالوث علاقة ضعيفة بتبقى حياتنا الروحية ضعيفة. محبة اللي هي دي اللي هي المحبة غير المخلوقة اللي فينا، ودي أنا واحد من الإخوة كان موجود قال لي أنا بهذا التعبير الحقيقة هو الحقيقة اتضايق مني، قال لي أنا بروح الكنيسة لي 35 سنة أول مرة أعرف إن أنا أحب مراتي وأحب أولادي بمحبة غير مخلوقة، محبة إلهية. واستغربت، طب ما تزعلش، كلمة محبة غير مخلوقة خليها تبقى محبة المسيح الإله المتجسد. قال لي ولا حتى دي. قلت له آسف ما عنديش غير كده. هو بتحداني، قلت له شوف خلينا نعمل تمييز بين المحبة المخلوقة والمحبة غير المخلوقة، علشان أنا وأنت نستريح ونبقى حبايب، لا أنت تتضايق مني ولا أنا أتضايق منك، ويبقى يعني طلعنا من الحوار بفايدة. قال لي أعمل معروف. قلت له طيب يا سيدي، عندنا تخت كده بالبلاستيك وبنكتب عليها، فعملنا كده قسمنا التخت حتتين، المحبة المخلوق خاضعة للعواطف وخاضعة للخيال وخاضعة للاحتياجات. خد بالك العواطف والخيال والاحتياجات والضعفات مما جعلها محبة مذبذبة تطلع وتنزل زي أمواج البحر، فيها كل ما يمكن أن ينطبق على الخليقة، وبالذات يدخل فيها عنصر الموت، وتبقى محبة فيها الأنانية وفي الاحتفاظ بالذات وفي عدم الرغبة بالتضحية. طبعا في الجانب الثاني المحبة غير المخلوقة، المحبة الإلهية بقى، تجد فيها السلام والفرح، عدم التذبذب، فيها الثبات، لا تسعى وراء احتياجات، وإنما تسعى وراء البنيان، كل ما هو للبنيان كما يقول الرسول، تغفر بسهولة لأنها غير خاضعة للعواطف ولا الاحتياجات، حرة لأنها تأتي من المصدر الحر من الله. يعني في قصة لأحد باقي الشيوخ، كان تلميذه طبخ له طبخة عدس، فتشنكل فوقها في الرمل، فطبق العدس وقع في الرمل، فراح اعتذر للشيخ وقال له: يا أبي العدس في الرمل. قال له: العدس مش عاوز يجي، احنا نروح له، مش عاوز يجي عندي، انا اروح. وراح خد شوية من اللي في الرمل واكل. وطبعا القصة يعني بكل اسف في المصدر القبطي انتهت عند دي لسبب ما. في المصدر اليوناني بتقول انه قال التلميذ بتاعه كل، فقال له: انا ما اقدرش اكل حاجه فيها رمل. قال له: يا ابني، كل ما زادت محبه الانسان لذاته كلما زادت سرعه الغضب فيه، وكلما اصبح خاضع للاهواء. تزود الحب الانسان، تزود حبك لذاتك، تزيد فيك عدم الثبات، والاثنين ماشيين مع بعض. فواضح هنا ان المحبة الالهية محبة غير متذبذبة، لانها يعني ثابتة في صخر الدهور. ولذلك كل ما العواطف والافكار والخيالات واحيانا الوعظ العرجان بتاع بعض المعلمين اللي عندنا يجي يقول لك: انت خاطئ، انت هتروح جهنم، انت مش عارف ايه. يا اخي انا خاطئ، ده صحيح. ده انا كنت في دير القديس يوحنا المعمدان في جنوب انجلترا، ويتبع البطريركية المسكونية، وكان الاب الروحي بتاعه الاب سوفرونيوس، ده غير سوفرونيوس اللي احنا بنحطه على موقع دراسات القبطية. وهو كانوا عاملين ترتيب ان كل يوم قبل عشية بيتلم الرهبان، لانها يعني من 7-8 جنسيات، فبيقولوا صلاة يسوع لمدة ساعة، يقولوها بالإنجليزي ويقولوها بالعربي وباليوناني وبالروسي. فاستغربت إنها: يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمه، مع أن طبعا النص المعروف: يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطئ. فاستغربت إن ارحمني أنا الخاطئ دي اتشالت. بعد العشية خارج، فلقيت الأب سوفرونيوس واقف مع الرهبان، وسلمت عليه. أقول له: يعني لو سمحت ممكن أخذ دقيقة من وقتك؟ قال لي: آه طبعا. قلت له: الصلاة يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمنا من الخطي دي، يعني أنا الخطي دي شلتوها ليه؟ قال لي: شوف، إحنا في حضرة الرب يسوع المسيح الله لا ينظر لنا كخطاة، إنما ينظر لنا كأبناء، لأن الروح القدس يصرخ في قلوبنا: أبا أيها الأب. سكت. قال لي: إيه أكتر صلاة بتقولها في الكنيسة ما بتقولش إحنا الخطاة؟ بتقول: يا رب ارحم، وبتقول: جعلنا مستحقين أن أقول بشكر يا بنازل في السماوات، ما بتقولش إن إحنا الخطاة. فقال التذكير الدائم بالخطية يجعل الهوية المسيحية هوية مهزوزة، إنما التذكير الدائم بالنعمة وبالخلاص يجعل الهوية المسيحية وهوية ثابتة. أقول بس ده في تعليم عام إن الإنسان المتواضع هو الذي لا ينسى خطاياه. قال لي آه صحيح، لا ينسى خطاياه بمعنى لا ينسى أنه ضعيف، إنما طول ما أنا بفكر في الخطية بتاعتي، طول ما أنا علاقتي بالنعمة تضعف، كل اللي أنا شايفه في نفسي البقع السوداء اللي على القميص بتاعي. فانتفعت كثيرا، وانتفعت كثيرا لأن في الحقيقة يا إخوة، إن لما تراجع صلوات الليتورجية، صلوات الليتورجية ومثلا في يقول لك ترنيمة استغاثة للعزة الإلهية، شيء أقول لك إيه، بحر عسل ما تنفعش المقارنة، أحسن من كده. رحمك إلهي كثيرة جدا، ها، وتتغنى بالرحمة الإلهية بشكل يجعل خطايا الإنسان تذوب أمام الرحمة الإلهية. لا تعطينا ذكرى خطايانا توبة حقيقية، وإنما الذي يعطي لنا التوبة الحقيقية هو الانغماس، الغوص، إن أنا أغوص في بحر المحبة والرحمة الإلهية، وعندما أغوص فيها أستطيع أن أرى الدنس الذي فيه. وكلما أحب الإنسان الله كلما رأى خطاياه بصورة أفضل وبصورة حقيقية. أما من ينظر إلى خطاياه بدون المحبة الإلهية فهو في حقيقة الأمر يضيع فرصة عمل النعمة في حياته. إحنا يعني لسه قدامنا سكة طويلة لما نصل إلى عمق الصلاة الأرثوذكسية، لسه بدري علينا، لأن عمق الصلاة مش كلام، هو اختبار وتذوق. العلاقة والتذوق والشركة تسبق التعبيرات والكلمات والمصطلحات والعبارات وكل ما هو رد. أنا أقول لنفسي وللآخرين أيضا، الكلام يخفي الحقيقة، لما الحقيقة الأعظم هي التي نحياها في قلوبنا، كما قال الرسول لا نحب بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل وبالحق. بالعمل يعني بالإنرجي بتاعت الروح القدس، وبالحق الذي هو يسوع المسيح. فليمنحنا الرب يسوع المسيح إلهنا القلب المستيقظ والنفس التي تتعافى بالاستعلانات الإلهية في العقيدة وبالاتحاد الشخصي بين الله وبين البشر في شخص المخلص الذي أزال كل الفوارق وهدم كل الفواصل وجعل علاقتنا بالله علاقة شخصية مباشرة بلا وساطة، لكي يتمجد الله بنا وفي حياتنا له المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال مهم تاريخي ولاهوتي في آن واحد. كان في حياة شركة في الكنيسة الأولى في الأعمال، وبعد هذا لنسمع عن حياة الشركة طوال التاريخ الكنسي لا سيما في العصر الحديث. طبعا على السطح تبدو هذه النظرة صحيحة، إنما حياة الشركة في التاريخ، وصحنا الحقيقة معرفتنا بالتاريخ الكنسي معرفة محدودة جدا، وأنا لي رأي يعني لازم يتقال، إن أي جماعة إنسانية لا تدرس التاريخ تصاب بفقدان الذاكرة. وأي جماعة لا تدرس التاريخ تتعرض للأصولية والاستبداد. لا، كان فيها حياة شركة في القرون الأولى بعد سفر الأعمال، وكان في رهبانيات قبل الأنبا أنطونيوس في كبرى المدن في أورشليم وفي أنطاكيا، في القسطنطينية، في الإسكندرية، اللي هي تجمعات العذارى من النساء ومن الشباب، إلى أن كونت الرهبنة، وبقى في حتى رهبنة الأنبا بخمس اسمها كانونية، يعني رهبنة الشركة، وضربت رهبنة الأنبا بخمس من الداخل. طيب إيه اللي حصل في التاريخ؟ يعني اللي حصل في التاريخ الكنسي في أربع مؤثرات الحقيقة معروفين في التاريخ. أولا، وجود الكنيسة في بيئة معادية للتعليم المسيحي، ده كان في العصر الرسولي أفرز حياة شركة قوية بين المؤمنين، ولكن البيئة المعادية للمسيحية بعد 317 ومنشور ميلان التسامح الديني خلى الكنيسة تصبح جزء من الحياة الاجتماعية، فدخلت الحياة الاجتماعية الرومانية اليونانية في قلب الكنيسة. كرد فعل ليها طلعت الحركة النسكية، أولا منظمة في المدن وبعدين في البراري. وبغض النظر عن كلام المؤرخين، واضح أنها كانت حركة تسعى لحياة الكمال المسيحي في الشركة، ولما الإنسان بينمو في الشركة بيتجه إلى الوحدة. أما أنطونيوس كان عنده معلمين كتير مذكورين في السيرة في الفصول الأولى اللي كتبها القديس أثناسيوس الرسولي، إنه كان زي النحلة بيروح لكل زهرة يأخذ منها الرحيق الذي يعطي له الحياة. وشبه الأنبا بخوميوس، الأنبا بلمون، ففي فترات التاريخ الكنسي كان فيه، ودي الحقيقة فيها ظاهرة مهمة إنها بتطلع بتختفي. ليه؟ لأن زي تشبيه مارس حاس السوريال بيقول النعمة الإلهية زي النهر، واحد عاوز يغطس فيه لحد رجليه، واحد عاوز يغطس فيه لحد ركبيه، واحد عاوز يغطس فيه لحد رقبته، واحد عاوز يغطس فيه كله. ودي بتوصلني لتأثير البيئة الثقافية التي تنادي بالفردية، النزوع إلى الذات، والنزوع للذات والانعزال والانهمام بالذات بتعبير علماء الاجتماع، مصدره الانحطاط الاجتماعي والثقافي والاستبداد والخوف. يعني انت تجد في الحرب العالمية الثانية كان اكبر ضربة عملوها الالمان لشعوب أوروبا معسكرات الاعتقال والتعذيب والتفنن بقى في الاستجواب في الجستابو، فخلت الناس تشك في بعض وتخاف من بعض، فانعدمت الحياة الاجتماعية السليمة. يعني أفظع ما يأتي به نظام بوليسي استبدادي إن كل واحد يشك في الثاني، ودي موجودة في الشيوعية، موجودة في الأنظمة البوليسية، موجودة في المجتمعات اللي بيكتر فيها الاستبداد، لدرجة يعني كل ما يكتر فيها الاستبداد كل ما تنعدم فيها الحرية، كل ما تبقى الشركة صفر، ويبقى التهديد مش جاي من بره، جاي من الداخل. يعني عندنا النهاردة في الكنيسة القبطية اللي بيتكلم أبسط شيء، أنت محروم، ممنوع من التناول. لحد إمتى ممنوع؟ ده حكم مؤبد، يعني طبعا ما فيش حكم مؤبد بالمنع من التناول في اي قانون كنسي احنا عارفينه. عايز تمنعه سنه سنتين شهر شهرين، لكن بعد كده يعني ينظر في امره، لان احكام المنع من الحرمان دي هي تعدي على المسيح نفسه ان كانت احكام بطله غير حقيقيه، واللي بيتجاسر ويعمل كده هو نفسه لازم يحاكم. ده كان طبعا واضح هنا الانغماس في الفردية أدى إلى هذا الانحطاط الروحي. الثقافة والوضع الاجتماعي والسياسي غرس في الإنسان الابتعاد عن الإنجيل. النقطة الثالثة والأخيرة هي سيطرة الفكر القانوني الليجاليزم، يعني إخضاع العقيدة للشريعة، ودي خلت الإنسان ما يعرفش الزخم المحبة الإلهية اللي موجود في التعليم اللاهوتي، لأنه هو عاوز بالذات يعني فترات الضغوط الاجتماعية والنفسية عاوز يوصل إلى مجموعة متماسكة، فيطلع بقى قوانين ويطلع تشريعات وتكثر التشريعات وتقل النعمة، زي ما كان أبونا متى بيقول كل ما التشريعات كترت كل ما النعمة قلت. وبالتالي تبص تلاقي إيه عندك في الحياة المسيحية الأصولية والفكر القانوني، وده في حد ذاته لا يعطي فرصة للشركة، لأن كل واحد بقى عاوز يعرف أنا صح ولا غلط، أنا رايح السماء ولا رايح جهنم، أنا بقى إيه إلى آخر الكلام. فتكون النتيجة إن التواصل بجيب لك حتى كلمة يعني سيكولر بيقل خالص. وهنا في من الظواهر الغريبة يعني إن كثرة التجار في الأمور الجنسية والمخدرات، إحنا عندنا هنا في أمريكا دلوقتي في 24 نوع من المخدرات الولاد الشبان يا عيني مستعبدين ليها من سن 14 و 15 وانت طالع لفوق، شيء يعني شيء بشع وحش أوي. يعني الحشيش والحاجات دي، مروان الحشيش أبسطها، حتى الكوكايين بقى كمان أبسطها، حاجات أفظع منها بكتير. في حاجة اسمها LSD ودي بتغير التركيب الكيماوي للمخ، بعد عنكم يعني. فإيه سبب الاهتمام غير العادي بالجنس والمخدرات؟ هو اليأس والقنوط والاغتراب وانعدام المحبة وعدم وجود حياة شركة في المجتمع. فالشعور بالقاتل بالوحدة بيدفع للبورنوغرافي وبيدفع للمخدرات وبيدفع كمان للعنف. والسبب في كده ان في اغتراب للذات الإنسانية عن الله واغتراب الإنسان عن وجوده الحقيقي. يعني احنا لسه في الشرق الحقيقة برغم الأمراض النفسية اللي موجودة عندنا في الشرق، لسه في الشرق ما وصلناش إلى الانحطاط اللي موجود في الغرب، والغرب اللي خليه حافظ على كيانه إنه ينحط نفسيا وعقليا وينمو اقتصاديا وينمو أيضا سياسيا. يعني يضيع الشركة ويدعم الديمقراطية فيحفظ الإنسان الكيان بتاعه، يضرب في الأسرة بالإنفلات الجنسي ويحوط الإنفلات الجنسي بالعقاقير الطبية والعلاج اللي بيدوه للأمراض اللي تنتقل عن طريق المعاشات الجنسية، يطور التعليم فتتقدم العقول والأفكار، ولكن رغم تطوير التعليم والذكاء المفرط للإنسان الأوروبي يظل الإنسان الأوروبي مستعبد للعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع. يعني في هنا تناقضات كثيرة جدا، فهو بيهد في حتة وبيبني في حتة تانية فيحصل نوع شبه من التوازن. فالشركة دي أصلها نهر الشركة موجود في الثالوث القدوس، والنهر مليان مية زي ما يقول المزمور سواقي الله ملآن ماء، ولكن احنا يعني مش عاوز لا عاوزين نشرب ولا عاوزين نستحمى ولا عاوزين نغتسل، والحق علينا يعني مش الحق مش على حد تاني، يعني ما حدش مسكنا من ايدينا ومكتفنا. فيعني ان المسيح الهنا اللي هو المحبه الالهيه المنسكبه فينا تبقى جزء من الصداقه بتاعتنا. يعني طب انت مين منعك ومين منعنا؟ ما حدش منعنا، منعنا مركبات النقص اللي فينا ومنعنا الهم اللي احنا عايشين فيه، والهم ده احنا بنجيبه لان كل انسان عايش كده في سجن، وكل ما يحط ايده على حيطان السجن ويحس بيها موجوده يحس بالاطمئنان ان هو مش عاوز يطلع بره في الحريه. في قصه لطيفه عن شاعر الهند العظيم طاغور، كان الطفل نمر 11 في اسره هنديه، وكان ولد شقي جدا ويعني كثير حركه، فامه جابت له خدام هندوسي وعملت له خدام 24 ساعة معاه. وبعدين الخدام ده بقى متضايق منه ان ولد يعني كثير حركة وتحرك كتير، فعاوز يطلع يشرب شاي يطلع يروح التواليت يعني، فروح عامل دايرة كبيرة بالتباشير على في الحيطة على الارض الاوضه اللي هو فيها، ويقول له يا طاغور انت تقعد في الدائره دي، لو خرجت هيجي شيطان ياكلك او يجي تنين ياكلك. فيقعد طاغور يا عيني يفضل قاعد في قلب الدائره مرعوب خايف حد يجي ياكله. عين كبر وبقى شاعر كبير، فقال عباره مشهوره، قال بعد ما كبرت حسيت ان الدائره دي الخدام مات والدائره اتشالت، لكن اصبحت الدائره دي موجوده في دماغي من جوه. انا عندنا دايره من جوه عايشين فيها عجبانه قوي، وهي الحياه بتخنقنا وتمنع نمونا ومقرفه قوي، لكن هي دي اللي فيها الامان بتاعنا. فالله يرحمنا يا اخوه ويعطينا المحبه المسيحيه، محبه الله التي تاتي من الله، مش المحبه النفسانيه العقليه اللي بتيجي نتيجة الاحتياج، لأن دي هي التي تستعبد الإنسان وتذله، وهي دي اللي بتضرب الشركة في جذرها. المسيح يكون معاكم ويثبتنا في الإيمان ويحفظ كنيستنا ويحفظ مصر من كل الأخطار اللي ممكن تيجي عليها، ولربنا المجد دائما أبدا، أمين.